الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، معكم يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من حلقاتنا، نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله. أهلا بك سيدي الشيخ.
الله يبارك فيك.
وأيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة المستشار أحمد السيد علي. أهلا بك سيدي الشيخ. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قبل التعليق على هذه الآية خذ الشيخ أحمد، احنا عايزين نقول، وده كلام يتسطر بماء الذهب، أن ليل الطغاة وإن طال لابد وأن يبزغ الفجر. تفضل شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ثم ما بعد، أرحب بأخي الحبيب الشيخ جمال، وأخي الحبيب أيضا المستشار أحمد السيد، ومن إخواننا ومن العاملين في الدعوة ومن دعاء الله عز وجل. وأرحب أيضا بالمشاهدين من الإخوة والأخوات. والله نلقي يعني الضوء على الأحداث الماضية، ولن أقول هذا ماضي انتهى، ونحن ينبغي أن نستعد للمرحلة المقبلة، ولكن ينبغي أن نخف أيضا مخافات نستفيد يعني منها، ونأخذ العبرة والعظة يعني مما حدث. فالله عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. وليل الطغاة وإن طال لابد أن يبزغ فجر زوالهم وهلاكهم. ونحن بحمد الله تعالى في هذه الأزمنة هي زمن سقوط الطغاة والجبابرة والأحكام الدكتاتورية في الدول العربية التي تنتسب يعني إلى الإسلام. ونلاحظ يعني أن تونس يعني كان الحكم فيها يعني أشد من مصر،
سبحان الله.
وكان طاغية يعني تونس بن علي كان يضيق على الملتزمين ويحرفون في القوانين ويجعلون ميراث الذكر كالأنثى، ويمنعون تعدد الزوجات، ويغيرون يعني في أصل الشريعة، ويرجون يعني بالملتزمين يعني إلى المساجد. حتى قال يعني ليس هناك فرق بين، ما فيش عنده واحد يعني ملتزم يعني طيب واحد غير طيب، الطيب هو اللي مات، يعني كان يقول هو ما يسمح لأي وجه من أوجه الالتزام بالشرع. فكان طاغية جبار، والله عز وجل قسم ظهره وأزاحه وزال يعني ملكه. وطبعا تونس يعني لم يكن يعني عصر بن علي وحده هو عصر الطغاة والجبابرة، بل العصر الذي قبله عصر بورقيبة. فكان أكثر من 50 سنة. ونحن أيضا في مصر،
يمكن لازم تقول قبل مصر شيخنا، يمكن وصل الحد بهؤلاء الطغاة إلى أن منعوا الناس من ارتياد المساجد، أو منعوا النساء من مش الحجاب، حتى أن تضع يعني مجرد قطعة من القماش البسيط على شعرها
في تونس.
نعم، ده هذا كان يعني
طبعا في مصر ما كانش الإجراء
إجراما
بهذه الطريقة. ولكن بنلاحظ أن سقوط يعني الطغاة بحسب إيه؟ يعني إجرامهم يعني. فسقط طاغية تونس أولا، ثم سقط طاغية مصر، وهلم جرا، ونحن واثقين أن كل الطغاة سوف يسقطون، ولكن من الثالث ومن الرابع؟
العلم عند الله،
الله أعلم
سبحان الله.
فليل الطغاة وإن طال لابد أن يبزغ يعني فجر زوالهم وهلاكهم. طبعا هذه الأنظمة كان في الظاهر أنها أنظمة قوية متينة، لأنها أنظمة بوليسية وفيها قهر وقمع وتعذيب وسجون ومعتقلات وتهديد ووعيد، ولكن في الواقع يعني كانت عظام هذه الأنظمة أصيبت بالهشاشة، هشاشة العظام، الفساد والسرقة والظلم والبغي كما سنبين يعني في نقاط يعني أخرى. فكان ظاهر النظام أنه نظام قوي ومتين، ولكن في الواقع كان أسباب سقوط النظام يعني في ذاته لابد أن يسقط، يعني وصلوا من الطغيان ما حان الأوان لسقوطهم.
وسبحان الله كأنه كبيت العنكبوت.
نعم،
يعني سبحان الله في من أوهن ومن أضعف، كأنه من أضعف الأرض.
سقط مرة واحدة زي برجي التجارة في أمريكا، يعني دليل على هشاشة النظام. فهم في الظاهر أن هم أجهزة قوية وعندهم من الأمن ومن المخابرات ومن الأجهزة التي تحافظ على هذا النظام والقمع والتعذيب، ولكن قل لهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فربنا عز وجل لما شاء أن ينزع منهم الملك، والله الكلمة تنزع يدل أن الطواغيت بيبقوا ماسكين في الحكم يعني بإيديهم وأسنانهم.
نعم سبحان
حتى
الله.
حتى جايبين في النت يعني صورة لمبارك ماسك رجل كرسي وهم بيشدوا منه كرسي، يعني هو لحد آخر لحظة
كأنه ينزع منهم
ينزع يعني بالقوة. يعني تلاحظ أن في تونس وفي مصر ما سلموا بسهولة، يعني حتى خافوا على أنفسهم لما وجدوا الناس متوجهين إلى خصر الرئاسة
خلاص،
يعني بحيث أن هم قصدوا أشخاصهم.
نعم.
فعند ذلك تركوا الملك. نعم. ولكن كلما كانت هناك وسيلة
للحفاظ
يعني فهم. نعم. يستبسلون ويريدون المحفظة.
نزلت لنا فضيل الشيخ ناخذ اتصال من قبل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أمير من وفية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
مرحبا بكم. الله يحفظك. الله يحفظك يا أخي. تفضل اتفضل نسمعه.
الله يكرمك.
أمين.
احنا حضرتك كنت انا اتصلت، انا امبارح حضرتك كنت اتصلت واتكلمت مع القناة وكان الخط قطع، وكنت بشهد شهادة لوجه الله. الشهادة دي حاصلة لان انا من ضمن الاشخاص المتهمين في الشهادة دي، ان احنا حرقنا البلد وخربناها كالسجون اللي هي خرجت، المساجين اللي هي خرجت من السجون. وانا من ضمن المساجين. احنا خرجنا من السجون، روحنا على بيتنا واعتزلنا، واعتزلنا الفتنة اطلاقا وما خرجناش من بيوتنا، وكان كل همنا ان احنا نخرج من البيت عندنا على اساس من السجون دي، على اساس ان احنا نروح نشوف عيالنا اللي احنا محرومين منها الفتره اللي فاتت.
لا.
لكن لا في سرقه سلاح اتسرقت منهم من المساجين، ولا في حريقه حصلت من المساجين، ولا المساجين عمرهم هيتعرضوا لمصري، لان المسجون ده في الاول وفي الاخر هو شاب مسلم وشاب مصري، واذا كان ربنا ما هوش هادي حد فيهم فالحمد لله بيتوجد له اسباب هدايه جوه السجون، وكان فيه في الايام الاخيره صحوه جامده جوه السجون بالنسبه للدين. وكنا متابعين السياسه من خلال البث الاولى والثانيه، القنوات اللي هي كانت بتضل المصريين بالكامل ومخلينا مش فاهمين حاجه. وفي اول حضرتك معلش طبعا انا اسف لطولي في الكلام،
ولكن ما نجيبش بس اطفال قنوات.
في اليوم الاولاني من حريقه القاهره بالليل معك قاموا جايين ضربين علينا كنابل غاز وكنابل دخان وكنابل مسيح بالدموع، وبقوا يضربوا نار تخويف. وبعد كده قاموا جايين حطونا الاكل في نفس اليوم وسابوا السجون ومشيوا. وسابونا جوه، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. وسابونا امام قرار ان اللي هيفضل في المكان ده هيموت.
سبحان الله.
بعد كده قمنا جايين خارجين من السجون، لقينا العرب داخلين وداخلين مطمنين وعارفين ان مفيش حد جوه، وكان السلاح متباع لهم بيع وشراء، كانها منظومه معموله.
ايوه نعم.
احنا صعب علينا بلدنا اكتر من اي حد، عرفنا ان مصر في خطر، عرفنا كميه الخطر اللي فيها قد ايه، وجدنا في بيوتنا لمين نفسنا ان احنا نروح في اي وقت. لكن اللي احنا شايفينه ان ما زال لحد دلوقتي مفيش قرار ايجابي بما فيها وزير الداخليه الجديد اللي اتحط، لان وزير الداخليه الجديد اللي اتحط له احداث الناس كلها عارفاها.
طيب احنا مش عايزين بس
ان احنا فعلا نسلم نفسنا، بس يتفتح تحقيقات جديده، لان ظلموني انا صف ضابط سيادتك في القوات المسلحه في الاصل.
يعني انت لم تكن مسجونا. طيب جزاك الله خيرا ونسأل الله ان يتقبل من جميع الشرفاء الذين يحافظون على بلدهم ويتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. لكن ما قيل في حق الذين يعني اشاعوا الفوضى وحالات السلب والنهب وما الى ذلك. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم وان يتوب علينا وعليكم جميعا رب العالمين. شيخنا الشيخ احمد تفضل كمل الكلام.
فالآية اللي معنا قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء فهو الملك لله والله جل ملك الملوك وملك الملوك.
نعم.
وهو عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فمهما كانت قوة الجبابرة وبطش الجبابرة بشعوبهم إذا شاء الله عز وجل أن ينزع الملك منهم نزعه
سبحانه.
فمعروف أن رئيس تونس أيضا كان وزير الداخلية وانقلب على أستاذ بورقيبة يعني عنده خبرة بقمع المظاهرات وكان كل سنة عنده مؤتمر في تونس يعني يتدربون على الايه وزراء الداخلية يتدربون كيف
يقمعون المظاهرات.
سبحان الله لما ربنا شاء يعني ما نفعوا يعني.
انا سمعت كلاما يعني ليته يعني ليتك تؤكد لي او اي حد يؤكد لي ان هذا الرجل كان قد اجرى مناقصة او مزايدة في من يستطيع ان يهربه من البلد في مدة اقل. سبحان الله. سبحان الله.
فهو يعني شربه من نفس الكأس يعني. لا. هو يعني كثير من شباب تونس خارج تونس يعني مش
سبحان الله.
فهو أيضا حرم من بلده وظل في الجو 6 ساعات يبحث عن مكان يقوي.
سبحان الله. الله عز وجل لابد أن يذيقه من نفس الكأس الذي أذاق منه شعبه.
وبعدين سرقوا أموال الناس ونهبوا أموال الناس يعني بلاد فقيرة واللي عنده 14 مليار واللي عنده 70 مليار
والله يا شيخ البلاد ليست فقيرة لكن الحرمية مخلصين عليها. نسأل الله السلامة على فيها. إذا لي أخذ اتصال أخي سمير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي سمير اتفضل.
الله يبارك فيك ويبارك في المشايخ الأفاضل.
وفيك بارك الله يحفظك. اتفضل.
والله يا أخي أنا بس ليا يعني حاسين هتكلم فيهم إن شاء الله رب العالمين.
اتفضل.
الحاجة الأولى إن الأخ اللي اتكلم قبلي أنت كتبت حضرتك على الشاشة أحد الفارين من السجون. والله أنا في كتير من المساجين الأهالي خرجوهم وهم لقوا نفسهم بدون أي سبب منهم هم في الشارع بره.
نعم.
يعني ليس لهم أي دخل في إنهم يفروا أو كلام زي كده. فكلمة الفارين دي أنا أتحفظ عليها.
تمام.
الحاجة الثانية يا أخويا ربنا يبارك لكم إن شاء الله رب العالمين أرجو إن كله يعتذر للشباب اللي إحنا كلنا بلا استثناء كنا بنتهمهم بالفسق والفجور وإلى آخره وطلع فيهم خير. والمشايخ كتير قالوا لنا قبل كده إن الشباب ده فيه خير والخير متأصل فيهم.
نعم.
وإن إحنا للأسف الشديد كنا قسمناهم قبل كده لعوام من الناس وإن هم ملهمش قيمة وإن هم ملهمش وزن وهم يعني أنا عايز أقول إن إحنا نعتذر لهم جميعا.
نعم. نحن نشكر لهم
وعايزين ناس بس تخرج هذا الخير الموجود فيه عشان كلنا إن شاء الله رب العالمين يعني نحصل ثمار هذه الصورة.
جزاك الله خيرا. نحن نشكر لهؤلاء الشباب هذه القوة والصرامة والصحوة التي يعني جعلوها في سبيل إسقاط هذا الطغيان والظلم. جزاهم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. لكن إذن لي أن أقول كلمة على الطائر يعني هؤلاء الذين فروا ألا ترون جميعا أنهم من المدنيين؟ يعني لم يفر أحد من السياسيين. ما رأينا فرارا من السياسيين. كيف يقال أو كيف يكون هذا؟ لابد أن الأمر مدبر بليل ليس كذلك؟ هذه يعني كلمة في عجالة. نزلت لي شيخنا الشيخ الكريم أنتقي فضيلة المستشار أحمد السيد سيادة المستشار ما زال في الخدمة وإحنا عايزين بنحاول نجيب المستشارين والقضاء لكي يبينون لنا الأجواء وماذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلة المقبلة من الناحية القانونية والدستورية وما إلى ذلك. لكن إن أزلت لي يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الثورة؟ أكيد هناك أسبابا كثيرة أسباب كثيرة أدت إلى حدوث هذه الثورة.
الأول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المسألة طبعا نحن لابد أن نحن نتكلم على أن أسباب مش بداية الثورة. احنا عايزين نتكلم الاول على مش هنقول 30 سنة ولكن هنقول 60 سنة او قرابة 60 سنة من سنة 52 لغاية النهاردة. في اسباب للطغيان او بمعنى اصح تسلط الفرد على المصريين او اكثر تسلط الافراد على الشعوب الاسلامية والشعوب العربية. يمكن تلخصها في سببين اقوى سببين موجودين في نظري والله اعلم. السبب الاولاني البعد عن ربنا عز وجل والانشغال بالدنيا. يمكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن.
حديث ابن عمر.
حديث ابن عمر.
طيب. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل يا محمد. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ بعد اذنك البرنامج اللي كان قبلك البرنامج اللي قبله
نعم
كان فيه شيخ محترم تكلم في جزئية مش كويسة بالنسبة للشيخ محمد حسان. يا ريت بس يعني ترد او تبيني
لو لاحظت
لما رحنا في المحور طبعا انت عارف ان هو رحنا
لو لاحظت يا اخي الكريم اننا
هو كان عايز يحقن دماء المسلمين في الوقت ده.
طيب
مش اكتر.
لو لاحظت يا اخي محمد ان القناة قد وضعت على الشريط اعتذارا للشيخ محمد حفظه الله. كذلك نحن نقول أن هذا الكلام الذي خرج من هذا الرجل لا علاقة للقناة به أصلا. هذا رأيه الشخصي ويسأل عنه. أما القناة فتكون كل احترام للشيخ محمد جزاه الله خيرا. وعلى أي حال شوف يعني أنا والحلقة التي بعدها يعني لعل الشيخ أحمد نصر جزاه الله خيرا اعتذر أكثر من مرة عن هذا الأمر. لكن إن أذنتم لي أنا أقول الفرق بين العلماء وبين الذين يتسلقون على أكتاف الناس. فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود بالأمس اتصل على الحلقة كان معي الشيخ مازن السرساوي وقال أخبر أن إحدى الكاتبات الصحفيات قالت أن أحد الشباب في مؤتمر من المؤتمرات التي تعقد الآن في شارع الهرم خدت بال حضرتك احد الناس اعطاها ورقة يعني تتكلم عن التوصيات التي تخرج بها من هذه او في هذه الفترة واخذت الورقة ثم مشت الى عدة خطوات فالتقى بها احد الاشخاص مرة اخرى واراد ان يعطيها الورقة فابت يعني معها ورقة تانية فبصق في وجهها على حد تعبيرها. ففضيلة الشيخ محمد عبد المقصود يعني اراد ان يجمع شمل المصريين وقال لها على الهواء مباشرة ألا على استعداد أن ليس لي علاقة بشارع الهرم ولا أسكن في شارع الهرم. أنا أسكن في 6 أكتوبر لكن باعتبار أنني أنتمي للسلفيين أنا على استعداد أن آتي إلى القناة وحضرتك تأتي لتقتص مني أنا شخصيا. هذا الرجل يعني هو معروف بفضله ومعروف أنه من كبار مشايخ السلفية في مصر. أما هذا الذي يتسلق على أكتاف المشايخ هذا لا يصح أبدا ولا ينبغي أن نعيش هذه الأجواء. إنما ينبغي أن نتآلف وأن يعذر بعضنا بعضا ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم جميعا. نرجع إلى الأسباب وقلنا البعد عن الله تبارك وتعالى. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا أدركتمهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قانون.
النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الجزئية في جزئية من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. هذه واحد شدة المؤنة. والأمر الثالث جور السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لطيفة في الحديث ان ربط النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الميزان وده عدم إقامة العدل.
نعم.
عدم إقامة العدل بالنسبة للأشخاص فيما بينهم.
نعم.
يؤدي إلى عدم إقامة عدل السلطان.
نعم.
على الرعية.
سبحان الله.
ويمكن كعب الأحبار يبين هذه العلاقة ما بين الراعي والرعية.
نعم.
فيقول كعب الأحبار مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأوتاد.
نعم.
فالإسلام هو الفسطاط والعمود هو السلطان والأوتاد هم الناس.
نعم.
فهذه علاقة يعني يمكن أقول واحد زائد واحد يساوي اثنين.
نعم.
العلاقة دايما لما يكون حاكم ظالم لا يتسلط إلا بأعمال الناس. لا يتسلط على الناس إلا بأعمال الناس. فيمكن الأعمش سئل عن قول الله عز وجل ماذا تقول في قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال بهذه الكيفية، قال إذا فسد الناس أمر عليهم شراره.
فالحكام على قدرنا ونحن على قدر حكامنا.
يعني هو في هناك صالحون، لا ينكر أن هناك صالحون في الأمة الإسلامية، ولكن مع كثرة
الخبث
كثرة المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فيبقى معنى ذلك أن الذل حديث ابن عمر صح على الألباني. فالمعنى بأن الإنسان إذا كانت هناك معاصي، انشغال بالدنيا، بعد عن الله عز وجل، لابد أن يكون هناك نوع من الذل. هذا الذل استمر قرابة 59 عام أو 60 عام. الذل هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذا الذل لن يرفع إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم
حتى تراجعوا
دينك. يمكن البعض ممكن يتكلم يقول هناك صالحون في البلد أو في ديار الإسلام، هناك صالحون في ديار الإسلام، ولكن كما قالت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل سؤالا، أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال نعم إذا على فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقها. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين أن كثرة الخبث تؤدي إلى عموم الفتنة وعموم كلام قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
هذا أول سبب من الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الإشكالات التي نعيشها أو هذه الفتن التي نعيشها في هذه الأيام.
أيوة.
البعد عن الله تبارك وتعالى
وكثرة الخبث تعتبر الفتنة أو السبب الثاني الذي أدى إلى مثل هذه التراكمات على مدار أكثر من 60 عام.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة حتى وإن كانت يعني الدولة عادلة حتى وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة حتى ولو إن كانت مسلمة. هذا ينبغي إلى أن نفهمه وأن المشاهدين يفهموا هذه القضية. فضل الشيخ الكريم.
طبعا هذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام والواقع يعني يشهد لها. يعني نعم. تجدون بلاد الكفر أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا بلاد كافرة ولكنها مستقرة لأن ما فيهاش ظلم كما في البلاد التي تنتسب يعني إلى الإسلام. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالظلم من أعظم أسباب يعني هلاك الأمم وهلاك الأنظمة، بل من أكثر الذنوب يعني من أصلها عقوبة البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، كأن البغي بغى على نفسه لسرعة عقوبة الظالمين. أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند كتابا يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أحد الفقهاء فقال قد بلغت رسالة الأمير، فردد إليه الجواب زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه بغى والبغي سهام تنتظر، ضمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولعظم الظلم كانت دعوة المظلوم مستجابة وإن كان المظلوم كافرا،
سبحان الله،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يعني فوق السحاب ويقول لأنصرنك ولو بعد. أيضا حرم الله عز وجل على العباد أن يتكلموا يعني في عيوب يعني المسلمين وأن يتكلموا عن ذنوبهم، ولكن أباح للمظلوم أن ينشر مظلمته فيقول فلان ظلمني، حتى إذا نزل به بأس الله عز وجل يعلم الناس أن هذا من شؤم الظلم. قال عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فدل عنده رخصة أنه يقول فلان ظلمني وأخذ مالي وانتهك عرضي. فهذا أيضا بالإضافة لكلام المستشار أحمد السيد من 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 أعظم أسباب يعني انهيار النظام الظلم الذي كان موجودا. وطبعا نحن كنا نظن أن الظلم مجرد يعني تضييق على الناس وعلى الدعاء والسجود والمعتقلات. فإذا بالأمور تتكشف والسرقة والنهب والتخريب وضياع ما فيش يعني ما فيش أمانة ولا إخلاص لله عز وجل ولا حتى للوطن. يعني هم يقولون وطنيون وهم ينهبون الوطن وينهبون يعني أموال الناس وناس تعيش على يعني 70% من الشعب المصري تحت خط الفقر. 70% يدخلوا دولار في اليوم 6 جنيه في اليوم والآخرون يتقلبون في المليارات. والمليار مبلغ ضخم جدا يعني المليار 1000 مليون يعني صار مليون مبلغ كبير. ده 1000 مليون عرب ما كانت تعرف المليون تقول 1000 1000
سبحان الله.
فدلوقتي بقى في مليون وبقى مليار وفي أكثر من ذلك. فناس لا تجد لقمة العيش يعني فقر منسي وناس عندها غنى مطلق
سبحان الله.
والله في الأقل والخناطير المنطرة من الذهب والفضة. فدي شهوة يعني هو لا يعيش حتى ينفق 70 مليار ولا 30 مليار ولا حتى مليار واحد.
نعم.
ولكن هي شهوة أنه هو بيجمع مال وليتهم يخرجون زكاة هذه الأموال وإن كانت لا تصح منها الزكاة.
زكاة إيه أنا هم سرقينها أصلا
يعني. والله أزين طيب لا يقبل إلا طيبة. لو واحد منهم خرج الزكاة يعني لو عز
دفع أظن الفقراء تغتيل.
سبحان الله. مش هنلاقي فقير يعني.
سبحان الله
يعني. ولكن للأسف ما المن هم ما تصح منه زكاة.
أنت تخيل شيخنا الكريم إنه فعلا لو أديت الناس اللي بتخاف من الإسلام لو أديت الزكاة كما أمر الله عز وجل ما وجدنا فقيرا. ما وجد يكفي هذه الأموال التي رصدت في هذه الأيام مع هؤلاء الظالمين والطغاة. لو أنها بالفعل أخرج زكاتها فقط لما وجدنا فقيرا.
سبحان الله. كما حرموا الناس منها وحرموا الشعب الصلاة منها
سيحرمون.
سبحان الله. عاد يحوش فيها بقى له كم سنة بقى عنده 30 مليار واتجمدت الأرصدة. فعقوبة يعني قبل
عجب. أو شوف رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هم يكيدون والله عز وجل يكيدون. سبحان الله. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
سبحان الله. يعني دي نظر من أسباب النهار النظام الفساد والظلم والبطش يعني ما كانش حد يتصور أبدا أن الشباب هتستقبل في
شنو العجيب في المسألة إن الذي اكتوى بنار هؤلاء الظالمين والطغاة ليس فقط الملتزمين
بس هم أكثر ناس
يعني. نعم لكن الشباب هؤلاء الشباب لماذا خرجوا؟ يعني هؤلاء الشباب لابد أنه شعر بالظلم لابد أنه يشعر بالقهر لابد أنه يشعر بهذا وإلا لماذا خرج؟
لا.
سبحان الله. أكيد يعني ظلم الظالم لا يفرق ولكن طبعا هو عنده فئات واولويات وما الى ذلك
يعني
لكن
هو ظالم سبحان الله. عانينا من الظلم والسجون والمعتقلات والناس اتعذبت وناس قتلت يعني من شده التعذيب. ولكن هذا الشباب في 18 سنه 19 سنه شفناهم هم
وسبحان الله ومن عجب انهم ارادوا بهم كيدا. يعني هم دول اللي خلوهم يتعاملوا مع الانترنت والافلام الجنسيه والاباحيه وعلموهم شرب المخدرات وعلموهم الفساد وكانوا بعدين هم طلعوا لهم. سبحان الله.
هو في خطرها
هنقولها دلوقتي
لا علاقه بالموضوع بس بعد
احسن الله اليك. لكن شيخنا الكريم ان رجعنا الى فضيله المستشار احمد السيد اكيد هذه الاحداث ان كانت نتائج لظلم وفسق وبعد عن الله تبارك وتعالى وما الى ذلك لكن اكيد تمخرت عن خيرات وفي هناك اشياء كثيره خير كثير ومنح كثيره ظهرت في هذه الايام. ان يعني اذنت لنا نتكلم عن هذه النقطه لكن بعد هذا الفصل. جزاك الله خير. فاصل احبائي المشاهدين نعود اليكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا اليكم احبتي المشاهدين بفضل الله عز وجل. كنا قبل الفاصل مع مستشار احمد السيد وبيقول لنا المنح والخيرات التي ظهرت في هذه الايام بفضل الله عز وجل. اتفضل.
يعني
كما يقولون رب منحة محنة أورثت منحة. فهناك العديد من المنح التي تمخضت عنها تلك الأحداث، منها بفضل الله سبحانه وتعالى عودة الرباط في سبيل الله عز وجل. فسبحان الله، يعني إن كان هناك كما يقولون مؤامرة، هذه المؤامرة على ترك رجال الشرطة مثلا لأماكنهم في ربوع مصر وضواحيها، فربنا سبحانه وتعالى جعل الشعب يقوم بتشكيل لجان شعبية في جميع المحافظات، في جميع المدن، في جميع القرى. هذه اللجان الشعبية ترأستها قيادات معينة، وجدت أو كانت مقر هذه القيادات في المساجد لحماية الأموال، حماية الأنفس، حماية الأعراض. وظهر الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي رواية رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتاه. وفي رواية وبعث يوم القيامة شهيدا.
ده موضوع كبير جدا، ده بيحصل الجهاد في نفوس الشباب وفي نفوس
وفي سبحان الله الأمة. سبحان الله. الرباط في سبيل الله، يمكن يعني يمكن هناك من المشاهدين من يسمع لأول مرة كلمة الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى،
حراسة في
حراس وكيف الله. أن الرباط في سبيل الله عز وجل له مثل يعني هذا الفضل العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رباط في سبيل الله عز وجل يوم وليل خير من صيام شهر وقيام،
خير من الدنيا وما فيها،
وخير من الدنيا وما عليها.
من السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخو سامة من نصية. تفضل.
مرحبا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسلم على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد.
يا مرحبا الشيخ معك.
يا نعم، كلم شيخنا. شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أجل تفضل
الشيخ اسمعك ويرد عليك. وعليك السلام ورحمة الله.
بسأل بس فضيلة الشيخ، هل الظلم الواقع من النظام على الشعب، هل هو مسؤول وحده على هذا الظلم، أم الشعب نفسه مشارك في هذا الظلم بالسكوت أو بالرضا عن هذا الظلم، أو التمادي إذا كان وقع عليه مظلمة مثلا لا يتكلم عنها ويقول يعني نحن لا نملك الرد أو كذا أو كذا.
طيب أحسن الله إليك.
من أفراد نفسهم.
نعم أحسن الله عليك، وصلت الرسالة وسأجيب عليك فضيلة الشيخ إن شاء الله عز وجل.
بارك الله. خلصت المستشار أحمد إن شاء الله.
نعم بعد أن ينتهي المستشار أحمد بإذن الله تعالى. يبقى إحنا قلنا
الرباط
ليلة في سبيل الله عز وجل. هذا أنت لي يحضرني قصة جميلة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة وقد توفي، فأراد النبي عليه السلام أن يغسله، أن يكفنه، أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لا تصلي عليه يا رسول الله، إنه رجل فاجر. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل رآه أحد منكم يعمل بعمل الإسلام؟ فقال رجل أنا يا رسول الله رأيته ليلة يحرث في سبيل الله عز وجل، رأيته ليلة يحرث في سبيل الله عز وجل. فغسله عليه الصلاة والسلام وكفنه وصلى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. شوف، لمجرد أنه بات يحرث في سبيل الله عز وجل ليلة واحدة، فكيف بهذا البعث لقضايا الجهاد في سبيل الله عز وجل والحراسة، وزي ما حضرتك قلت الرباط في سبيل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحيي الجهاد في نفوس المسلمين. آمين يا رب العالمين. تفضل شيخنا.
يعني من المنح الثانية أو المنحة الثانية التي يعني منح عظيمة، عودة روح التآلف والتعارف بين الناس في مصر. فسبحان الله، يعني كان البعض يعني يرى رجلا ذا حيثية في المجتمع يسكن أعلى منه في العقار ولا يمكن أن يتعرف عليه ولا يمكن أن يقترب منه. في هذه الأحداث رأينا الصغار والكبار، رأينا الشريف والوضيع، رأينا الفقير والغني يقفون بجوار بعضهم البعض في حراسة البيوت. فعادت روح التآلف والتعارف، تلك الروح التي يعني شرع الله عز وجل لأجلها روح الألفة وروح التعارف العديد من العبادات، منها مثلا الجمع والجماعات فالحق تبارك وتعالى ما شرع الجمع والجماعات إلا لمثل هذا، لمثل الائتلاف والتعارف، كي يقف في الصفوف الفقير مع الغني، والوضيع مع الشريف، والصغير مع الكبير. هذه الروح التي بعثت مرة ثانية وقف الجميع، حتى أنني كنت يعني أتصل ببعض المستشارين الأصدقاء والرؤساء أسأل عن أحوالهم في تلك الأحداث أو في تلك الأزمات، فإذا بهم يخبرونني بأنهم واقفون أسفل العقار، منهم من يمسك خشبة، ومنهم من يمسك كذا، ومنهم من يمسك كذا. حتى أنني اتصلت على أحد اللواءات الأصدقاء الأعزاء يعني في مدينة الأسكندرية ويعمل في قطاع المرور يعني، فقلت له أين أنت الآن؟ قال أنا أحمل مسدسي وأقف أسفل العقار مع السكان. فعودة روح التآلف والتعارف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فهذه من المنح أيضا التي ظهرت. من المنح ثالثا التي ظهرت بعث روح التكافل الاجتماعي عند الناس، والحق تبارك وتعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا من الأمور التي ظهرت أخيرا حتى نطير استشعار نعم الله عز وجل علينا. هناك بالضبط تتضح الأشياء، لا يمكن للإنسان أن يعلم الحلو إلا إذا ذاق المر، ولا يمكن للإنسان أن يشعر بالبرد إلا إذا شعر بالحر. فبالضبط لابد أن تتضح الأشياء عند الإنسان، ونحن لم نكن نعلم نعمة الإيمان، نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في مصر إلا حينما رأينا انفلات للأمن والأمان. والحق تبارك وتعالى يقول في كتابه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني يمكن دي بعض المنح اللي الواحد نظر إليها في الأحداث واستطاع أن هو
منح أخرى كثيرة كثير. يعني إن شاء الله نعرج عليها، لكن إذنوا لي قبل أن أذهب للشيخ مع أحد ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال قدر الله ما شاء فعل. شيخنا الكريم قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويقول تبارك وتعالى فأتاهم من حيث لم يحتسبوا. نعالج ونعالج على مثل الآية. تفضل شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. ونعلق عليهم الجو على أخونا الشيخ أسامة برضو أسامة فكرة من أخواننا وحبايبنا. فهو الشيخ أسامة بيقول يعني هل الحكام وحدهم هم المخطئون ولا الحكام والشعب؟ فأنا أقول يعني ليس الحكام وحدهم يعني هم المخطئون، فالله عز وجل يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، والله عز وجل ما أهلك فرعون وحده بل قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. والسجان كان بيسجن الإمام أحمد يقول له قل يا إمام هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال لا بل أنت منهم، يعني مش من أنت من أصل الظلمة يعني. فأقول الضابط أو العسكري أو أمين الشرطة اللي بيعذب الناس والذي يقتل الناس ويقول أنا عبد المأمور، نقول لو أنت تصرح بأنك لست عبدا لله فالمفروض تكون عبد لله، فإذا أمرك السلطان أو المأمور بأمر يخالف أمر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فأنت عبد لله، ينبغي أن يكون يعني تكون طاعتك لله عز وجل، ما تقولش أنا عبد المأمور وتظن أن هذا يعني عذر تعتذر به فهو عذر أقبح من الذنب.
نعم.
فأنت تصرح بأنك لست عبد لله.
أنت عبودية عنك لله عز وجل.
فهو
بنفسه لغير الله.
هو يصرح بأنه مش عبد الله وعبد عبد المأمور. فنقول ان طبعا الفرعون ما صار فرعون الا بجنوده، وان الهلاك لما بينزل بينزل على فرعون وجنوده، والنظام لما سقط سقط يعني الطاغية ومن معه. فينبغي ان ينتبه الناس لذلك. وطبعا يعني وزير الداخلية المصري الان في موقف لا يحسد عليه، متهم بالخيانة ومتهم بتفجير الكنيسة من اجل ضرب السلفيين، ونفس حسن مبارك قال سوف أضرب على يد السلفيين بيد من حديد، يعني قبل أن يرحل. وهم يعرفون السلفيين ليس لهم في التفجيرات وليس لهم في الخروج المسلح، ولكن من جملة البغي ومن جملة الظلم فعجل الله بهم يعني قبل أن يضرب على يد السلفيين.
لأن الله عز وجل أراد أن يحقن دماء السلفيين
فعجل بهم.
طب ناخد اتصال من عندك من الإسكندرية من هناك. السلام عليكم. قطع الاتصال. قدر الله ما شاء فعل. الحبايبك كتير شيخ أحمد وعمالين يتصلوا واحنا عمالين نوقف
ربنا بارك.
مش عايزين نقطع الكلام لكن قبل ما بنرجع نرد يكون
هو ده رد على الاخ اسامه الشيخ اسامه فكري من اخواننا وحبايبنا ان بالنسبه للنقطه وبدا لهم الايه
الاخرى فاتاهم من حيث لم
يحتسب الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم فهم كانوا خايفين من السلفيين وخايفين من الاخوان وخايفين من الجهاد وخايفين من الاتجاهات الاسلاميه وقال لهم البلاء منين من الفيسبوك يعني قال لهم البلاء من الفتيات والفتيان واللي هم في سن 18 سنه و20 سنه بتوع الانترنت فهم قاعدين يضيقوا على الدعاء ويضيقوا على السلفيين ويضيقوا على الاخوان ويزجون في السجون ويعني يمنعون الدعوه الى الله عز وجل ويخربون بيوت الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسب ما كانوا يتوقعون أن تكون الثورة أو بداية الثورة يعني من شباب وفتيات الإنترنت ونحن طبعا من حي هؤلاء الشباب يعني وهم فعلا عندهم إخلاص لمصر يعني ولكن احنا بنحذرهم من تمرير يعني المفاهيم خاطئة لأن هم بينادوا بالديمقراطية والمواطنة ويريدون أن يضيعوا هوية الأمة الإسلامية وده طبعا المستشار أحمد المفروض يتكلم في يعني البند الثاني في الدستور يعني هذا ميدانه ولكن هذا الشباب أولادنا فإحنا بنشجعهم ونقول مش إحنا بس بنشجعهم كما يقول الحق ما شهدت به الأعداء فرئيس أمريكا يقول أن ينبغي أن نربي أولادنا كما تربى الشباب في مصر ويجي وزير رئيس الوزراء في إيطاليا يقول ليس هذا بجديد على مصر فإنهم صنعوا التاريخ وبتاع الدنمارك تقريبا يقول نحن جميعا مصريون بتاع النمسا يقول ينبغي يعني أن ينال هذا الشباب جائزة نوبل للسلام كلمات كثيرة جدا قالوا ما وجدنا ثورة والناس ينظفون الشوارع بعد الثورة فطبعا هم الشباب شرفنا جزاهم الله خيرا ولكن نحن يحتاجون منا إلى توجيه وإلى نصح فنقول يعني لا تضيع هوية الأمة الإسلامية
هذا تليفون الأسكندرية
ماشي
شيخ محمود عبد الحميد من الأسكندرية السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ محمود اتفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
كيف الحال الشيخ أحمد
حضرتك واطي التلفزيون واسمع من التليفون
كيف الحال
الحمد لله بتسلم على الشيخ أحمد هو يسمعك ويسلم عليك
كيف الحال الشيخ أحمد
عليكم السلام عليكم
اتفضل اتفضل يا أخي الكريم اتفضل الشيخ محمود اتفضل
أنا أريد أن أنبه يعني على أن بعض الأمور حدثت في المرحلة الأخيرة التي أعقبت الحوادث المتعاقبة وهي أن الناس نسوا أن ما حدث إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته ونعمته سبحانه وتعالى والناس يرددون أن شباب الثورة والثورة وشباب الثورة دون أن يذكروا فضل الله سبحانه وتعالى ويشكروا نعمة الله عليهم وعلينا أن أزال الله سبحانه وتعالى البغي والطغيان وأصبح الناس يتنفسون يعني هواء نقيا الآن وذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى وأن ما حدث من مظاهرات أو ثورات أو شيء من هذا إنما كان هو من تسخير الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد يعني ما كان حدث هذا الحدث وكم من مظاهرات قامت في الدنيا ولم يحدث لها مثل هذه النتائج السريعة والكبيرة التي حدثت الأمر الثاني أننا لابد أن نعرف
ليتك ترفع صوتك شوية يا شيخ أحمد يا شيخ محمود بارك الله فيك
ما كان منه من الفساد والبغي والظلم إنما كان عرض لمرض وليس هو المرض الأساسي يعني المرض الأساسي في المجتمع من المعصية والشرك والظلم وتنحية شرع الله عن الحكم ضياع الولاء والبراء، وكذلك الفرقة التي كانت بين المسلمين، وضياع مفهوم الحب في الله والبغض في الله، معاصي كثيرة منتشرة، المسكرات والمخدرات والعري والتبرج والدعارة والمجون وشرب الدخان وغير ذلك من المعاصي المنتشرة، ظلم العباد بعضهم لبعض من الرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال والسرقة والاعتداء على الممتلكات، بعضهم يعني الناس يعتدون على بعضهم على بعض في الممتلكات وبالسب والشتم وهتك الأعراض وسفك الدماء وغير ذلك، حتى رأينا أمراض في المجتمع وحوادث قتل لم يعرفها المجتمع منذ قبل. الرجل يقتل أمه ويقتل أباه ويقتل أخته ويقتل أخاه ويقتل ابنته ويقتل ابنه، وهذه جرائم كانت غير معروفة، وهذا نتيجة انتشار الظلم والبغي والفساد في المجتمع، وأن هذا المجتمع إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى سيعود العرض هذا مرة ثانية، لأن الظلم الواقع علينا إنما كان عرض للمرض الموجود في الأمة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، إن من عقوبات الظلم في الناس أن يولى عليهم ظالم. فإذا لم يعود الناس إلى ربهم يعني وبسرعة ويتوبون إليه ويستغفرونه سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه بالدعاء ويفعلون الطاعات ويقلعون عن المعاصي ويشيعون الجو الإيماني في هذا المجتمع بالتحاكم إلى شرع الله، إن آيات التحاكم أو الآيات الحاكمية لم تنزل في الحاكم وحده، وإنما نزلت لجميع الناس، الحاكم والمحكوم، ونحن لا نحكم بشرع الله فيما بيننا. الرجل الآن يختلف مع زوجته، يريد أن يأكل حقها، وولي الأمر يريد أن يأكل حق الرجل، شركان في شركة كل واحد منهما يريد أن يأكل حق الآخر، الناس في البيع والشراء يتعاملون بالغش والخداع ونقص المكيال والميزان وغير ذلك، الناس في القرض يتعاملون بالربا، يأكل بعضهم الربا، هذا لا يقوم به مجتمع، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فكيف يعني يزول عنا ما كنا فيه من الضنك وضيق ذات اليد والفقر وانتشار البطالة وغير ذلك، هذا لا يزول إلا إذا زال المرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن يتغير هذا السوء في المجتمع، لابد أن نصلح أنفسنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من أن نأخذ الحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في آية في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الاستخلاف والتمكين في الأرض وكذلك الأمن إنما يحدث إذا كان هناك إيمان وعمل صالح وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فما يبحث عنه الناس إنما يبحثون في فضاء، إذا بعدوا عن الله سبحانه وتعالى فهم في خواء وفي فضاء، ولن يحدث ما يأملون ولا ما يتمنون إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عادوا إلى الله عاد لهم مجدهم وعزهم، ومكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، وأزال الله سبحانه وتعالى الغلاء والوباء والأمراض التي تكون في هذا المجتمع. هذا يعني
نعم احسن الله عليك يعني اردت ان الله خيرا ورسالة وصلت، ولعل سيادة المستشار في بداية الامر قال هذا الكلام وحضرتك اضفت كثيرا جزاك الله خيرا، ولكننا لن ننسى فضل الله عز وجل، وانما اردنا ان نشكر هؤلاء الشباب، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فهؤلاء الشباب قاموا بدور فعال وطيب وعظيم، ولكن الامر كله بيد الله عز وجل والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. لعلك هذه كانت بداية فضل الشيخ أحمد في بداية الحلقة، جزاكم الله خيرا على هذا التذكير. بقي من الوقت القليل لكن احنا شيخ أحمد عايزين نلحق بسرعة نعرج على قول الله عز وجل، لأنه ده مهم جدا للمرحلة القادمة تحتاج إليه. لكن معنا اتصال، احنا ناخد حقنا، ناخد اتصال وناخد حقنا برضه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل اخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل نسمعك، تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل الله يحفظك.
الله يخليك يا فندم، ازي حضرتك؟
الحمد لله، اتفضل.
الله يخليك يا فندم، والله انا طبعا ليه تعليق بسيط وعايز اتداخل مداخله بس يعني انا يعني المداخله بتاعتي يمكن مش ملم بموضوع الحلقه ولكن المداخله بتاعتي انا يعني قررت ان انا اخش مع حضرتك ومع فضيله المشايخ الموجودين معانا بمناسبه الثوره العظيمه اللي قام بها الشعب المصري الشعب السائر الشعب الذي يصنع التاريخ الشعب الجميل الشعب الطيب الشعب الذي يرضى باي شيء وهو شعب من اعظم شعوب العالم وما ذكر في القران وما وصى عليه جميع الاديان انه الشعب المصري فضيله الشيخ والله انا لي تعليق بسيط نرجو ان الدستور يعني يتشكل بما يرضي الله لكي لا ينظلم احد هو ينبني على اساس من الشريعه الاسلاميه لكي يسير مساره الصحيح في جميع المؤسسات
احسن الله اليك وبارك فيك جزاك الله خيرا واسال الله عز وجل لهذه الامه امر رشد وحكم في كتابه وسنه نبيه لكن قبل الختام شيخنا الشيخ احمد قال الله عز وجل ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي الايه تفضل شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين طبعا قلنا من اسباب انهيار النظام الظلم والبغي وان البغي والظلم من اسرع الذنوب عقوبه انما بغيكم على انفسكم كذلك يعني هذا الخزي الذي يعني اصيب يعني به طاغيه تونس وطاغيه يعني مصر كان ايضا بسبب تخريب المساجد والصد عن سبيل الله والتضييق على الدعاء الى الله عز وجل وهناك ذنوب لابد أن يكون لها عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة فمن هذه الذنوب تخريب المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فنقول يعني تحققت فيهم يعني هذه الآية العظيمة فهذا الخزي وهذا البغض و وما حدث يعني لهم من هوان ومن ذل ومن زوال سلطانهم يعني كان بسبب صدهم عن سبيل الله عز وجل فنحذر يعني كل من يسعى في تخريب المساجد يعني من هذا الخزي وامامهم ايات ظاهره وعلامات واضحه.
نعم احسن الله اليك بارك فيك. في نهايه الحلقه شيخنا الكريم في سطر واحد شنين الحلقه يعني كيف التعامل مع هذه الاحداث في عجله سريعه؟
والله في عجله سريعه يمكن ان احنا نلخص كيفيه التعامل اولا بالتوبه ورد المظالم الى اهلها. الامر الثاني الاعتصام بالكتاب وبالسنه. الامر الثالث لابد ان احنا يعني الحذر 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 مما يحاك للامه الاسلاميه وخصوصا مصر في هذه الايام. فلو رجعنا بالتاريخ الى الخلف نجد أن الله عز وجل بيّن في كتابه أن مثل هذه الأمور قد حدثت من قبل في عهد موسى عليه السلام مع فرعون. فإذا بموسى عليه السلام يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر
كيف تعملون
كيف تعملون. فسبحان الله منة عظيمة من الله عز وجل قابلها الناس بشكر والبعض الآخر كانت النتيجة اتخذوا العجل كانت النتيجة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنحن نحذر أن التاريخ
أن اتخذ العجلة إلها
قد التاريخ قد يعيد نفسه. فلا يجوز للمسلمين الآن أن يعيدوا للتاريخ نفسه. الحذر كل الحذر من المساس بالهوية الإسلامية لمصر. كانت الهوية الإسلامية لمصر قبل ذلك في نص المادة الثانية من الدستور المصري
إن شاء الله لن تمس هذه الهوية بإذن الله عز وجل
إن شاء الله. كانت يعني مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ثم عدلت بموجب التعديل الذي بدأ سريانه في 22/5/1980 بالشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. البعض وسألت بعض الناس وحزنت كثيرا من أن البعض يقول ما علينا تلغى المادة الثانية من الدستور مسلمون. والبعض يقول كانت هناك مادة ثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي إيه؟ للتشريع
مش عارفين المادة بتقول إيه أساسا.
البعض يقول أن هذه المادة كانت موجودة ولم تمنع وجود بعض القوانين التي خالفت الشريعة الإسلامية. ونحن نقول أن هذه القوانين التي خالفت الشريعة الإسلامية خالفت الشريعة الإسلامية في آراء نقول عنها آراء شاذة
ولكنها
لكن من
آراء
داخل الشريعة.
من داخل الشريعة لكن لم تمس الثوابت أو الأصول. مثلا تونس مستت الثوابت والأصول في تونس حينما شرعوا تشريعات تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، تحرم أو تجرم على الشخص أن يتزوج بأكثر من امرأة، ونحن لا نريد أن يحدث في مصر مثل هذه الأمور. أيضا عدم الغفلة عن شروط التمكين. هناك فرق ما بين الاستخلاف والتمكين. فالحق تبارك وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالتمكين بعد الاستخلاف. فنحن نقول الذي يحدث في مصر الآن هو نوع من أنواع التغيير وليس تمكين. للتمكين شروط أربعة: الشرط الأول الإيمان والعمل الصالح، الشرط الثاني تحقيق معنى العبودية لله عز وجل، الشرط الثالث محاربة الشرك، الشرط الرابع التقوى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيء. فهذه الأمور التي لابد أن نواجه بها.
طبعا الأمور دي محتاجة لتوضيح أكثر وحلقات بإذن الله عز وجل. يعني أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا، رد نساءنا إلى دينك ردا جميلا، رد أمتنا إلى دينك ردا جميلا. اجعل الأمة أهلا لرحمتك، اجعل الأمة أهلا لعفوك، اجعل الأمة أهلا لنصرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. في نهاية هذه الحلقة تقدم خالص الحب والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد جزاك الله خيرا، فضيلة الأستاذ المستشار أحمد السيد علي جزاك الله خيرا، نرتم ليلتنا وأسعدتمونا جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا أحبتي المشاهدين، أخواننا العاملين جزاكم الله خيرا. غدا معكم يتجدد اللقاء إن شاء الله يكون بعد الساعة 9 بإذن الله عز وجل. صلى الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm